اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر وليك الحجة النفس صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يستحب في حال التخلي التقنع وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة، وتأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الدخول والخروج والفراغ. نعم. فقد روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يعمله إذا دخل الكنيف، يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، ربي أخرج عني الأذى سرحا، سرحا أي سريعا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت، لك الحمد، اعصمني من شر ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم. الدعاء روي في الفقيه. نعم. وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، ربي أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت، لك الحمد، أعصمني من شر ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم. لطيف. ومن الآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال دخلت على أبي ذر فحدثني أبو ذر قال دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فلم أرى في المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، وعلي عليه السلام إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أوصني بوصية ينفعني الله بها، فقال نعم، وأكرم بك يا أبا ذر إنك منا أهل البيت، وإني موصيك بوصية فاحفظها فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان، إلى أن قال صلى الله عليه وآله استحي من الله فإني والذي نفسي بيده. لا أظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحي من الملكين اللذين معي. نعم. إذن هذا بعض الآداب التي وعدناكم أن نذكرها. وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل بسم الله وبالله: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل بسم الله: الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى. وإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ومن مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام قال أمير المؤمنين: عجبت لابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر. نعم، ذكره الإمام سلام الله عليه من أجل أن يتخذها المؤمن موعظة حتى لا يرى في نفسه كبرا على إخوانه المؤمنين. وعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله عز وجل حسن على كل حال، فلا تسأم من ذكر الله. إن موسى قال: يا رب، تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها، ها، وأنا كذا كذا. قال: يا رب، تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى، ذكري على كل حال حسن، ذكري على كل حال حسن، فذكر الله حسن على كل حال. قرأت لكم بعض هذه الأحاديث من هذا الكتاب المبارك، جامع أحاديث الشيعة، نعم، المجلد الثاني، نعم، صفحات متفاوتة. الآن ندخل في البحث الفقهي. في كيفية الاستبراء، الفصل الرابع في كيفية الاستبراء. الأولى في كيفية الاستبراء من البول يعني أن يعمل خرطات التسع، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، خب، واضحة، ثم منه من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا، هذا الأولى. ولكنه يكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هالكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة إلى الحشفة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، واضح. ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، ولا تقديم المتأخر بأنه يبدأ بالحشفة ثم المقعدة، لا، يكون بهذا الترتيب، واضح المسألة، ما تحتاج إلى شرح. فائدة الاستبراء: طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه باول ولا يجب الوضوء منه. إذا لم يستبرئ الإنسان ثم خرج بلل، إن كان يعلم بحقيقة هذا البلل ما يحتاج إلى سؤال، إذا كان يعلم أنه بلل عادي أو باول هم واضح، أو مني هم واضح. الكلام في البلل المشتبه اللي ما يدري، في لزوجة، في شوي صفورة، ما يدري شنو هذا، لأنه العضل تخرج منه عدة سوائل، تخرج منه وذي، ودي، مذي، باول، مني، سو عدة سوائل تخرج منه. زين، ف إذا بال الإنسان، فإذا عمل الخلطات التاسع، خب، وتطهر، ثم خرج بلل مشتبه ما يعرفه، يبني على طهارته، هذا الفائدة. أما إذا كان بال وبعد البول رأسا غسل المخرج وصلى صلاته صحيحة، خرج بلل مشتبه، هذا البلل المشتبه يجب أن يتطهر منه، يعامله معاملة البول، هذا البلل المشتبه. زين، مشتبه هو ايه؟ هو مشتبه، هذا فائدة الاستبراء. اذا حصل البول ولم يحصل الاستبراء ثم خرج بلل مشتبه تعامله معاملة البول. زين، مسألة لطيفة، إذا كان البلل الخارج مرددا بين البول والمني، يعني جزمت أنه إما بول وإما مني، توجد صورتان. صورة إذا كان إما بول أو مني، صورة عليك الوضوء فقط، وصورة عليك أن تجمع، فنحتاج شوي نوضح أو نصور الفرق بين الحالتين. كلتاهما طبعا في صورة عدم الاستبراء. الصورة الأولى، بال، حصل البول، بعد أن حصل البول توضأ، بعد أن توضأ بدون استبراء، بعد أن توضأ خرج البلل المشتبه المردد بين المني والبول. هنا يقول لي يجب على الأحوط أن تجمع بين الوضوء هو غسل الجنابة. وإذا كان حصل البول ولم تتوضأ وخرج بلل مشتبه بين المني والبول، فقد تتوضأ ولا يجب عليك الغسل. هاي مسألة مرتبطة بالمسائل العلم الإجمالي. سأعيد المسألة مع الشرح الآن، مع الشرح. إذا حصل البول والاستبراء بالخلطات التاسع، أو بعد الاستبراء حصل بلل مشتبه، أنه بول أم لا يبني على الطهارة، ما في كلام. الكلام فيما إذا لم يستبرئ. إذا لم يستبرئ له صورتان، الصورة الأولى لم يستبرئ، حصل بول، إذا حصل البول يعني حصل ما يوجب الوضوء جزما، حصل ما يوجب الوضوء جزما، لم يستبرئ، لا يزال موجب الوضوء موجود. زين، خرج سائل يشك أنه بول أو مني، يقول أما خروج البول وهذا مؤكد، ما يوجب الوضوء مؤكد، ما يوجب الغسل مشكوك، فعليه الوضوء فقط. الصورة الثانية، إذا حصل البول ولم يستبرأ وتوضأ، بعد أن توضأ خرج السائل المردد بين البول والمني أن يجمع، لأنه ذاك الأول الحدث الأول البول ارتفع جزما، ارتفع جزما، لما ارتفع جزما هذا حدث جديد، هذا الحدث الجديد إما أنه بول أو مني، فيجمع بينهما، يجمع بين الغسل وبين الوضوء. المسألة لطيفة جدا، يعني قد واحد يتوهم يقول إذا هو متوضي يجمع، وإذا ما متوضي فقط يتوضأ، هو تحليلها هذا، لأنه إذا ما متوضي فهو متأكد من حدث البول وجازم، جازم بحدث البول يشك في غيره، يشك في غيره، فيأخذ بالمتيقن وهو الوضوء ولا يجب عليه الغسل. أما إذا بال ولم يستبرأ وتوضأ بهذا الوضوء، شنو؟ ارتفع حدث البول جزما ثم خرج بلى المردد بين المني وبين البول، هذا حدث جديد ومردد، فتجي هنا من الجزية العلم الإجمالي. شوفوا، ولو خرج البلل المشتبه أو المشتبه بالبول قبل الاستبراء، وإن كان تركه لعدم التمكن منه بنى على كونه بولان، بنى لأنه يحتمل أنه مو بول، فيجب التطهير منه والوضوء، واضح؟ وكذا إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني أيضا، شنو وكذا؟ فيجب عليه الوضوء إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط. بعد شرح هذا الأحوط شوي يمكن في خروج عن مستوى الدرس المبارك، ويلحق نعم بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. يعني افرض انسان ما عمل الخرطات التسع ولكن متى خرج هالبلل المشتبه؟ بعد ساعة. يقول بعد ساعة هذا مو من آثار البول اللي هناك، هذا جديد، سواء نزلت من البطن أو من وين، ذي جديدة، لو كان من لواحق ذلك الباول لكان يعني بعد البول يخرج 5 دقائق 10 دقائق. زين، وشنو فائدة الاستمراء الاستبراء؟ تنقية المخرج، فتنقية المخرج إما بالخرطات ويكفي عنها شنو طول المدة، ولا استبراء للنساء، هاي دائما يسألون عنها، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء. خلاص الحكم الاستبراء يعني ليس جاريا في حق النساء لو حصل منها البول ولم تستبرأ ثم حصل بلل المشتبه تبني على طهارته، لا استبراء للنساء. نعم الأولى لها أن تصبر قليلا، يعني بعد ما تفرغ من البول أن تصبر قليلا وتتنحنح كعامل يعين على تنقية المخرج، وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله لا من حيث الطول. نعم المهم أنه لا استبراء للنساء. ويجي هذا السؤال أنه عفوا بعد البول قد يخرج بلل مشتبه، أو أحيانا بعد الجماع، بعد الجماع أهم قد المرأة مرة أخرى يخرج منها نفس ماء الرجل أو شيء مشتبه ما تدري، هذا أيضا لا يجب جنابة جديدة، إن خرج قبل الغسل خوه ستغتسل. وإن اغتسلت ثم خرج هذا السائل الذي هو مثلا عفوا للرجل أيضا لا شيء عليها، هو هذا السائل إذا علمت أنه ماء الرجل نجس لكن هي لا يجب عليها شيء. فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره، ولو كان بفعل غيره. نعم، مسكين مريض وعملت له الخرطات زوجته أو أمته أو أعوذ بالله شخص آخر حتى لو كذا بالحرام، يعني هذه الفائدة الشرعية للاستبراء مترتبة على نقاء المخرج ولو حصل بأي وسيلة، وسيلة محللة أو بوسيلة محرمة. نعم، هنا في أحاديث أهل البيت عليهم السلام أنه يكره للرجل نعم أن عفوا يستعين بزوجته في غسل فرجه أو هالأمور، ولا يكره ذلك أن يستعين بأمته. نعم، باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير مرض، فأما الأمة فلا يضره. في جامع حارث الشيعة صفحة 271. الراوي يقول: قلت للإمام الصادق عليه السلام: المرأة تغسل فرج زوجها، فقال عليه السلام: ولم يكن من سقم، يعني مو مريض؟ قلت: لا. قال عليه السلام: ما أحب للحرة أن تفعل، فأما الأمة فلا يضره. قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم. يغتسل من دون ما يلبس شيء كما خلقه الله، ما كمان يعني ما في كراهة، زين، ولكن هي أن تغسل الفرج. قال: ما أحب. المعصوم إذا قال ما أحب يعني يكون هذا مكروه، زين. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء، ما يدري أنه بعضهم يدخل الحمام يسولف يطول أو يفكر في مسألة أو شيء، خب، فهو دخل ثم شك أنه الآن استبرأ، عمل الخرطات التسع أم لا، طبيعي إذا شك يبني على العدم، دائم هذا عدم الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، يقين سابق وشك لاحق، زين. وبنشرح القاعدة إن شاء الله في الأيام الآتية. وإن كان من عادته فعله، إذا شك في الاستبراء بنى على العدم، وإن كان من، يعني بعضهم يقول يسألني هالسؤال يقول: أنا متعود أفعال، لكن هالمرة شككت أني فعلت الاستبراء أم لا. يكفي كوني متعمدا أن أرفع اليد عن الاستصحاب، أنا حين شاك، ولكن لا أشك أني كنت متعودا دائما أن أفعل، فكوني متعود هذا يمنع من جريان الاستصحاب. بعضهم يقول إيه، يعني بعض الاحتمالات في المسألة أو الأقوال يقول إيه، السيد يقول لا، حتى لو كنت متعود، نعم، ما دمت شاكا أنك استبرأت أم لا تبني على أنك لم تستبرأ، زين. إلا خب إذا كان تذكرك لتلك العادة أورثتك الاطمئنان، خب إذا أورثتك الاطمئنان، الاطمئنان شنو يزيل الشك، واضح الكلام. وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظن بالخروج، لطيف، زيد أحدث بالأصغر زين، ولم يستبرئ جزما، طهر وطلع وجا للدرس أو كذا، وشك في خروج رطوبة المشتبهة التي لو خرجت يعاملها معاملة البول، هو شك خرجت الرطوبة أم لا، يبني على العدم أيضا استصحاب، لم تكن الرطوبة موجودة والآن أشك فأقول لم تكن. الاستصحاب هو كما قال شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله إبقاء ما كان على ما كان، تعرف الشيخ إبقاء ما كان على ما كان زين، أو بعبارة أخرى يقين سابق وشك لاحق، فتبني على اليقين السابق، واضح؟ فلو حصل عندي شك أني بلي هذا الآن خرج من المشتبه، لكن هل أني استبرأت حتى أبني على طهارته، أو أني لم أستبرأ حتى أعامله معاملة البول، استبرأت أم لا، أبني على العدم أني لم أستبرأ فأعامله معاملة البول زين. هالمرة أنا قطعا لم أستبرأ، ولكن أشك حصلت خرجت الرطوبة المشتبهة أم لا، شو حد منين يشك؟ سهل مناشئ الشك زين، سهل هو بال ولم يستبرئ وطلع يتوضى وشاف رطوبة في هافة من رطوبة، أو هو مثلا سابح في بركة، أو لبس هاف رطب، هاي كله يصير حالات كثيرة أي أو أي من أي سبب، المهم شاف رطوبة شك، سبحان الله، هل هذا هو البلل المشتبه؟ أنا جازم بأني لم أستبرأ، فإن كان هذا بلل مشتبه فيجب أن أعامله معاملة البول، لكن أنا أشك أن هذا بلل مشتبه خرج من الآلة، تبني على ماذا؟ العدم، على العدم. ليش قاعدة الاستصحاب ابتدت عندنا شوي تتوضح، بس بنوضحها أكثر بعد فيما يأتي. الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. خوش. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه، وإن كان من عادته أن يفعله، وإذا شك يعني فكونه متعودا ليس هذا مسوغا لرفع اليد عن الاستصحاب، وإذا شك من لم يستبرئ جزما لكنه شك في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظانا بالخروج، هذا بنوضح أكثر أنه المراد من الشك عدم اليقين وعدم الاطمئنان بس، يعني مثلا في المنطق يقسمون يقولون مثلا عندنا احتمال مثلا 10% 5%، عندي شك يعني 50% 50%، وعندي ظن ما فوق 50، ما فوق 50 51 52 70% 80، هذا كله يسمونه، هذا في المنطق. هنا في الفقه، هنا في الفقه أو في الاستصحاب نريد لما نقول يقين سابق والشك لاحق، هذا الشك نريد به عدم اليقين وعدم الاطمئنان بس، يعني أنا الآن جئت إلى الدرس ومن عارتي إن شاء الله للجميع نأمل أنا أتوضأ، لأنه أولا يستحب الإنسان يكون على طهارة ويتأكد إذا كان بيبلغ أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا يكون على طهارة، أنا متعود، فعندي اليوم 95% أني توضأت، وعندي احتمال 4% أني ما توضأت باعتبار أنه خرجت مستعجل وخفت أنه الدرس يفوتني أو كذا، لا، هذا الظن شك، يعني يقين سابق وشك فإذا المراد من الشك في الاستصحاب شنو؟ عدم اليقين وعدم الاطمئنان بس، عرفت شلون؟ ونفس الشيء في الجهة السلبية، لو كنت على يقين أني على طهارة متوضي وصار عندي ظن بنسبة 95% أني غلبني النوم أو خرج حدث، نسبة 95 97 يقين سابق وشك، كنت على يقين من طهارتك، فتبقى على اليقين. واضح؟ تبقى على اليقين. واضح المراد من الشك هنا؟ فالسيد ينبه سماحة السيد، وإن كان ظانا بالخروج، حتى لو كان ظان ما يكفي الظن، لابد تتيقن أو تطمئن على الأقل الاطمئنان اللي هو الاعتقاد الواصل درجته إلى 99 مثلا. إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة. عندنا قاعدة ثانية، قاعدة البناء على الصحة. هواية أكو قواعد نسميها قواعد مؤمنة، قاعدة البناء على الصحة، قاعدة الفراغ، الاستصحاب. الاستصحاب إذا كنت أنا أشك أني استبرأت أم لا، هنا شنو أقول؟ لم أستبرأ هالمرة، الآن استبرأت، لكن مثل ما قلت لك يسولف على الحمام أو يرد على التليفون وهو جازم أنه استبرأ، بعدين شك أنه استبراؤه كان بالكيفية الصحيحة، لأن سماحة السيد يقول المتقدم يبقى متقدم والمتأخر متأخر. فيقول أنا ما أدري هل خربات في الكيفية، سويت المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، أو أنه مشيت أصبعي من المقعدة لكن هالشكل مرورا سريعا ما يؤدي الغراض. هو لابد من الضغط قليل، الضغط بالنحو اللي تطمئن أنه إذا كانت هناك قطرة بول مشت، كنت تمشي من دون ما الإنسان يعور نفسه بعد، لا يكون بالمقدار المتعارف. فإذا شك الإنسان في أنه بلي، إذا علم أنه استبراء وشك في صحة استبراءه يبني على ماذا؟ على الصحة. شوفوا، وهذه القاعدة تجري. احنا واحد الآن، احنا في صلاة العصر في قبل المغرب، لو شك الإنسان أنه أنا اليوم صليت وما صليت، يبني على أنه لم يصلي، بعدك في الوقت، لكنه إذا قال لا أنا صليت الحمد لله، لكن ما أدري والله ما أدري، أنا اليوم البارحة ما نمت عدل وجيت تعبان وجوعان، أنا أدري أني توضأت وتوجهت للكعبة المشرفة، ها صليت بس ما أدري إيش كثر صليت، هو صليت الظهر 4، هو صليت 3، هو صليت 5، أنا ما أدري ونعسان. هالشك عندك أثناء الصلاة، قال لا الآن الآن بعد ما سلمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل الشك، تبني على الصحة. شو شلون قواعد زين زين. قد واحد يقول هو المفروض هم يقين سابق وشك لاحق، قبل يعني أنا أشك بالنتيجة أني هل أتيت بصلاة صحيحة أم لا، هو الأصل عدم، والكلامك صحيح، أقول أمهن حتى تروح الحوزة شوي، صحيح؟ لما تعطيني مهنة مشكلة هناك في الحوزة يدرسون أنه الاستصحاب يجري، ولكن إذا تعارض مع قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، يسمونه حاكم ومحكوم، الفراغ مقدم. لو السيد الخوي، سيدنا الخوي رحمه الله يقول إذا الفراغ ما نقدمها على الاستصحاب خلاص أجل، بعد هذه الفراغ ما لها مورد أصلا، ما يصير لها مورد. الإمام يقول في قاعدة الفراغ سلام الله عليه، كل ما مضى من عملك فأمضه كما هو، كل ما مضى من عملك فأمضه كما هو، كل ما مضى من عملك فأمضه كما هو. وين قلم الدفتر اكتب. فهذه قاعدة الفراغ، فأنا صلاتي الآن العصر مضت، سلمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضت، إذا مضت يقول الإمام أمضه، شو أمضه؟ لا تعتني بالشك. سيدي أنا شاك نصلي ثلاث أو خمس أو أربع، مع الشك يعني كأني أشك أني صليت أو لا، ما أستصحب. لا 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 تستصحب، الفراغ يحكم على قاعدة الاستصحاب. خب خب خب، لحظة بعد مسألة، الله يبارك فيكم جميعا. لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ. هذا المذي لزوجة تخرج بعد البول، إذا كنت تعرف أوصاف هذا المذي، هذا المذي طاهر طاهر. بعضهم مذاء، مذاء عندي كنت يتعالج عند الطبيب، يعني عندها السيول تخرج من الآلة بشكل كثير تبين حتى على بعض ملابسه. نعم التاريخ يقول كان بعضهم يجي إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرى هذا الشيء، مريض هذا أو ما نشان أبيه كذا. فالمذي على كل حال طاهر، والودي طاهر، هذه سواء اللي تخرج بعد الباول أو بعد الماني أو بعد كذا، هذه طاهرة. كلامنا يقول السيد في الاستبراء في البلل المشتبه اللي أحتمل أنه باول، إذا أحتمل أنه باول وأحتمل لا، هذا المشتبه هذا هو يجري الحكم. إن كنت قد استبرأت تبني على طهارته، واضح؟ إن كنت لم تستبرأ تعامله معاملة البول، واضح معنى الاستبراء؟ معنى الاستبراء عن البول هو عمل الخرطات التسع، خرطات التسع اللي هو تضع أصبعك من أصل المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات لتنقية المخرج، ثم من أصل القضيب إلى آخره أيضا ثلاث مرات تحركه بنحو لو كان في قطرة تتحرك نحو الخروج، ثم نفس الحشفة ينترها الإنسان ثلاث مرات على أساس بعد يتأكد من خلو المجرى من هذا الشيء. عرفته الآن؟ هذا نهاية درسنا الآن.